بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها. عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها، أي كانوا يعظمون الأصنام واعتقاد أنها تضر وتنفع، يعتقدون فيها أيضا الضر والنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم أو التقريب، يتقربون بجزء من أموالهم، بعضهم ينذر نذور للولي الفلاني وللقبر الفلاني والمشهد الفلاني، بعضهم يسوق الأنعام من البقر أو الغنم أو الشياه، يعني نعم الضأن قربة لهذا الولي، بعضهم يتقرب بالسمن والزيت والشمع ونحو ذلك، وهذا شرك بالله. قال: وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه، مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، يعني يخاف إذا كان قريب من ذلك المشهد أو القبر، قبر الولي الفلاني، ما يفعل معصية، يخاف من الولي، لكن إذا كان بعيدا قد يفعل هذه المعصية، معناه صار خوفه من هذا الولي أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك، شرك الخوف. الخوف عبادة، الخوف عبادة من العبادات، خوف السر. قال: مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، نعم، وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده، هذا وجد، إذا قيل له احلف بابن علوان أو العيدروس أو غير ذلك من أصحاب القبور والأولياء الذين يدعون فيهم الولاية، إذا قيل له احلف بهذا الشخص ما يرضى يحلف، إذا كان كاذبا ما يرضى يحلف، يحلف بالله كاذب، لكن بالولي ما يرضى يحلف وهو كاذب، صار تعظيمه للولي أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وهذه هي المصيبة. قال: وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر، قائلا: يا فلان افعل لي كذا، وعلى الله وعليك، وأنا بالله وبك، يقولون هذا، بل يقولون أكثر من ذلك. قال: وأما التقرب للأموات فانظر ما يجعلونه من النذور لهم، وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله عز وجل لو طلب لم يفعل، وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء، يعني أن هذا الذي يجري عند هذه المشاهد والقباب التي شيدت على القبور هو الشرك بعينه، من جنس التقرب الذي كان يفعله المشركون في الجاهلية لأوثانهم وأصنامهم، ولا فرق إلا في الأسف، أولئك يدعون تلك الأوثان والأصنام ويسمونها آلهة، والقبوريون يدعون هؤلاء الأموات ويسمونهم أولياء، الخلاف بينهم في التسمية فقط، وإلا في الفعل نفس الفعل، والشرك نفس الشرك. بل شرك المتأخرين كما يذكر بعض أهل العلم أشد، لأنهم يلجؤون إلى الولي في حال الشدة والرخاء، في حال الشدة والرخاء يدعو ذلك الولي، بينما المشركون الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أو بعث فيهم يدعوهم إلى التوحيد كانوا يدعون أصنامهم وأوثانهم في حال الرخاء فقط، أما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. والمتأخرون من أصحاب القبور هؤلاء يدعونهم في الشدة وفي الرخاء، صار شركهم أشد، صار شركهم أشد من هذا الباب. قال: فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى، هذه شبهة يريدها بعضهم، يقولون نحن نلجأ إلى الأولياء وندعوهم ليشفعوا لنا ومن أجل أن يعجل الله إجابة دعائنا، يعني نحن نعلم أن الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه، والذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن نلجأ إلى الأولياء هؤلاء من أجل أن يعجل الله دفع الشر والبلاء ليكونوا شفعاء ونحو ذلك، هذه شبهتهم. قال الشوكاني رحمه الله: قلت وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يعتقدون أن الله هو الذي بيده كل شيء وهو الرازق وهو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وآيات من هذا الباب كثيرة مرت معنا، لكن عند العبادة يصرفونها لغير الله، يزعمون أن تلك الآلهة تقربهم إلى الله، وهكذا هؤلاء يصرفون عبادات للأولياء من الأموات من أهل القبور، ويزعمون أنهم يعني ماذا يشفعون لهم عند الله أو يقربونهم إلى الله أو نحو ذلك. قال: نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا، سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى زل في مسألة التوسل، تجوز التوسل بالصالحين عموما الأنبياء، وهذا غير صحيح، قد سبق الكلام على ذلك في موضعه. ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه، يعني يقول أنا أتوسل بهذا الولي وهو يذبح له وينذر له، يقول هذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع شيء من ذلك، إذ المتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح أو تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وتعالى وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل قط، بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح، فرق بين التوسل بالعمل الصالح وبين التوسل بالشخص نفسه، سبق إيضاحه فيما مضى. قال: فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ هذه النذور التي يذهبون بها والذبائح يأخذها أولئك السدنة الذين يقومون على تلك القبور، بل يذكر أن في بعض الأماكن كان يدخل بعض الناس إلى قبة الولي، وإذا جاء بعض النساء، تعرفون نساء عاطفيات وأيضا يعني سريعات الميول إلى من رحم الله، إلى قبر هذا الولي، يتكلم من داخل القبة تظن النساء أن الولي يتكلم، والله المستعان، ويأتين بالسمن ويأتين بالشمع وغير ذلك، وذلك الرجل يأخذه ويذهب به إلى بيته. حصل هذا في أماكن. الشاهد من هذا أن هذا الميت ما ينتفع بشيء مما يهدى له أو مما يعطى له. قال فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثر اشتراكا أو استغلالا؟ يعني يعتقد أن هذا الولي مؤثر في إيجاد الفعل، وهذا شرك. إما تأثيرا مستقلا أو مشتركا، يعني أنه يشارك الله في إيجاد الفعل، وهذا شرك بالله. قال ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسان يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما يسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل ويا زيلعي ويا ابن علوان ويا فلان ويا فلان. يعني أن هذه كلها توسلات ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. ابن العجيل أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل أبو العباس، قبره في قرية تسمى قرية ابن عجيل في بيت الفقيه، والمقصود بالفقيه هو يعني المنطقة التي تسمى الآن بيت الفقيه نسبة إلى هذا ابن العجيل. وكان على قبره تابوت وقبة أزالها الإمام أحمد بن الإمام يحيى بن حميد الدين حينما كان واليا للعهد بعد أن تغلب على معارضة قبيلة الزرانيق التي كانت تعرف من قبل بالمعازبة لامتداد الإمام يحيى إلى بلادها. المصدر كتاب هجر العلم ومعاقله للأكوع رحمه الله. والزيلعي قال هو أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي فقيه متصوف من ذرية عقيل بن أبي طالب، كان صاحب قرية المحمول من قرى وادي مور، وله كتاب في التصوف سماه ثمرة الحقيقة ومرشد السالك إلى أوضح الطريقة، يعني صوفي. وأما ابن علوان فمعروف. قال هو أحمد بن علوان له شعر غالبه في التصوف لأنه كان صاحب طريقة صوفية وقد فتن به العامة في حياته وبعد موته، وحتى اليوم قبره مقصود بالزيارة قال وقد أمر الإمام يحيى أحمد بن يحيى حميد الدين وكان واليا للعهد بهدم قبره ونقل رفاته إلى مكان مجهول. يعني هذا القبر في الحقيقة ليس هو تحته، فقد نقل رفاته إلى مكان مجهول في عهد الإمام أحمد. هذا من كتاب هجر العلم ومعاقله للأكوع رحمه الله. نعم. هو نعم هو زيدي، لكن في هذا الجانب له أفعال طيبة من هذا يعني من إنكار مثل هذه الأشياء الشركيات الظاهرة نحو ذلك. من هذه بالنسبة لابن علوان هو متصوف، هو متصوف بل له مؤلفات وفيها يعني طوام من المخالفات الكبيرة التي يقع فيها غلاة الصوفية من نفي الصفات والقول بالحلول وحدة الوجود ونحو ذلك. قال وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيه أطم وأعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى إنهم في حرم الله ينادونه يا ابن عباس، يعني في تلك الأزمنة يا محجوب، فما ظنك بغير ذلك؟ قال فقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يزال الكلام طويلا حول هذا، نقف في هذا الموضوع. إلى سبحانه.